ويشرب، لا وليس كذلك، ويغتسل. وأعظم من ذلك الغسل، هذا من أعظم الترفه والتنظيم، أليس كذلك؟ ولم يقولوا بمنعه. إذن هذه العلة غير مستقيمة وغير منضبطة فساقطة، فدل ذلك على أن بقية الشعور لا تدخل. نعم، فدل ذلك على أن العلة ليست صحيحة، فإن هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ لأن الركن الأساسي غير موجود. الركن الأساسي غير موجود، ما هو؟ وهي العلة، أو وهو العلة، واضح لكم؟ فلا يصح نقل حكم الأصل إلى الفرع من غير معرفة العلة أبدا. ما تستطيع أن تنقل حكم هذا الدليل والأصل إلى فرع إلا بعلة تجمع بينهما، وإلا كيف تقول أنه حرام؟ كيف تقول إنه حرام وأنت لا تعرف العلة الجامعة بينهما؟ أبدا، لا يصح ذلك. عرفتم؟ والظاهر أن علة عدم حلق الرأس والتقصير أن المحرم إذا حلق أو قصر فقد فعل نسكا. أليس يتحلل المحرم بحلق الرأس والتقصير؟ فهنا جاء الشارع كأنه ينهى، يقول له لا تقصر ولا تحلق، لأن هذا من مناسك الحج والعمرة، فلو فعلت خالف وقدمت نسك قبل وقته، أليس كذلك؟ فلا يجوز لك أن تقدم هذا النسك قبل وقته، إن قدمت وقعت في هذا المحظور. هذه العلة أظهر من تلك العلة وهي ظاهرة، أليس كذلك؟ قلنا فقد فعل نسكا من مناسك الحج قبل وقته، لأن الحلق والتقصير من مناسك الحج والعمرة المحدد بوقت، وهو الانتهاء من أعمال العمرة. لو حلق بعد الانتهاء من أعمال العمرة هل يقال إنه وقع في محظور؟ أبدا، أليس كذلك؟ لأن هذا هو من أعماله، من أعمال العمرة والحج في يوم النحر، وعليه لا يحرم إلا حلق الرأس. وضح لكم؟ وعليه لا يحرم، إذا قلنا هذه العلة لا يحرم إلا حلق الرأس، لأن الأمور الأخرى ليس من الأمور التي يجب أن تحلق في الحج أو العمرة، ليس مثلا إزالة شعر الإبط من المناسك أبدا. هو لو حلق الرأس خلاص تحلل، لا نقول لا يجب أن تزيل شعر العانة وشعر الإبط ووائل، لا أبدا. فدل ذلك على أن هذه الشعور لا تلحق بها إذا قلنا بهذه العلة الثانية أيضا. وضح لكم؟ لا يلتحق الحكم. وإلى جواز أخذ الشعر من باقي الجسد، من باقي جسد المحرم غير الرأس، ذهب إليه ابن حزم. ابن حزم ذهب إلى ذلك، وتعلم ابن حزم لما يبحث المسألة ولا يجد دليل يبدأ ينسب، وإن كنا نقول بالقياس ولا يقول بأصل القياس أصلا، لكن هنا أين العلة التي تجمع أصلا حتى نقول ونذهب إلى ما ذهب إليه من القائلون بأن القياس بأن العلة هي ماذا؟ بأن الشعور الثانية تلحق بجامع الترفه. الترفه هذا غير صحيح. نعم، قلنا ومال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الممتع، راجع الممتع في صاد سبعة في المجلد السابع في 31 و100، والمحلى في المجلد الخامس في 31 و200، كلاهما اتفق في الصفحة 31 و100، وذلك في 31 و200، يعني زاد المحلى. أظن أن الوقت كم بقي؟ لا يكفي.
وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. من كان لديه سؤال فحي هلا. نعم. التغطية التغطية في اليد ليست بقفاز، ينهيت عن القفاز، كان يستطيع أن يقول ولا تغطي. نعم، وضح لك. إذا النهي ليس بالتغطية، النهي لأمر أراده الشارع وهو القفاز والنقاب. لا شك دليل الجسم هذا من باب أولى الجسد. لهذا ذاك الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وقد تطيب، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذهب واغتسل واغسل عنك هذا الطيب، فيشمل اغسل عنك هذا الطيب الذي في جسدك وعلى ثوبك. تذكر؟ نعم، الذي قال قد أكللت راحلتي وإلى آخر الحديث، وهذا الحديث عظيم. نعم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، نعم يدخل فيه لا شك. أحسنت، هذا ذكره العلماء. تقول: هل قضاء صيام شهر رمضان يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم؟ بمعنى هل يستطيع المرء أن يبدأ بقضاء رمضان من يوم السبت؟ فقد سمعنا من بعضهم يقول إن القضاء فرض عليك أيضا. لا شك أن هذا الحديث لا يشمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والقضاء فرض، أليس كذلك؟ القضاء فرض، فيجوز للمحرم، فيجوز للرجل أو المرأة إذا كان عليهما قضاء أن يصوم يوم السبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا، وهذه أداة استثناء، استثنى ماذا؟ فيما افترض، والقضاء فرض. كذلك يدخل فيه النذر ولا فرض، وضح لكم؟ فكل ما كان قضاء فإنه يجوز، وهذه المسألة تكلمنا عليها في الصيام بالتفصيل. تقول: امرأة كانت حائض في رمضان فتوقف الدم، فقالت إن استمر الدم أفطرت وإن توقف في الغد صمت، فهل هذه النية جائزة؟ هذه نية معلقة. بماذا؟ بالدم. فإن كانت تقصد بأنني إن طهرت، وهذا هي لا تعلم، وعزمت، فهذه نية، أليس كذلك؟ بمعنى أن هذه المرأة تقول: أنا لا أدري غدا هل سيقف عني الدم أو لا يقف، هي إلى الليل الدم مستمر. إذن في حقيقة الأمر هي لم تبيت النية. لماذا؟ لأنها نامت وفي النية شيء من الشك، أليس كذلك؟ ثم لما قامت وجدت دم أو لم تجد، فهذه لا تعتبر نية من هذه الجزئية. أما إن عزمت، والنية لا تصلح إلا مع الطهر، لأن كيف تعزم على صيام وهي ليست من أهل الصيام؟ فنقول: إن رأت الطهر وعزمت فبها ونعمة، وإلا فإن كانت بدمها وقالت والله أنا أعزم، هذا لا، هذه لا تسمى نية، وإلا كل مرأة تستطيع أن تقول وهي حائض غدا إن طهرت فأنا صاحب، وهذا لا يصلح لأن هذه ليست بنية، والله أعلم. تقول ثالثا: تقول: رجل وصل، رجل في عمرته وصل إلى الحرم في وقت متأخر من الليل، وعندما وصل إلى المسعى لم يستطع أن يكمل السعي فتوقف ونام، ثم استيقظ وأكمل السعي، فهل عمرته صحيحة؟ نعم، هذه العمرة صحيحة، لأن هذا السعي بينا بأنه من باب الموالاة، إلا إذا وجد العذر، وهذا من الأعذار إن شاء الله. تقول: في بعض كتب الفقه يذكر أو يذكر المصنف أن الاستثناء دليل التناول، فما معنى ذلك؟ قول العلماء: الاستثناء دليل التناول، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا، هذا استثناء، هذا الاستثناء دليل التناول، يعني يتناوله الحكم، بمعنى أنه لا يجوز أن يصام أي صيام إلا ما استثناه وتناوله الدليل وهو الجزء. ما هو الجزء؟ إلا فيما افترض عليكم، فهذا متناول وخرج من الأصل وبقي الحكم على أصله. وضح لكم دليل التناول؟ هذا معنى قول العلماء الحكم المستثنى له دليل له، فهو له حكم التناول، يعني هو متناول من الأصل. فقول النبي لا تصوموا عام خرج منه الفرض، يعني تناوله، تناول هذا الحكم أو الشارع الفرض من النهي فخرج وبقي ما عداه على الأصل. تقول امرأة خضبت يديها قبل الإحرام فهل هذا جائز أم أن الحناء خضاب عام قبل وعند الإحرام؟ هو عام. الآن المرأة سألت هل تخضب قبل الإحرام؟ نعم يجوز لها، فإنه لا يدخل في النهي، لأن النهي إنما هو في حال كونها محرمة، أما قبل الإحرام فلا بأس في ذلك إن شاء الله، لحديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل إحرامه، فهذا نص في المسألة. إذا انكسر الظفر فهل يجوز أن يقلم الظفر؟ لا، لا يجوز له أن يقلم الظفر، وإنما يزيل ما يؤذيه فقط. تعالوا إذا في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على محظورات الإحرام، وبينا أو بين المصنف رحمه الله تعالى بأن هناك محظورات، وذكر منها أولا لبس المخيط، وبينا لكم ما هو المخيط وتعريف المخيط من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبينا لكم الخلاف الدائر بين أهل العلم في مسألة الخف، في مسألة الخف في القطع وفي عدم القطع. وبينا كذلك ما ذكره المصنف هو ثانيا من محظورات الإحرام، تغطية الوجه للمرأة، ويقصد بذلك النقاب. وبينا لكم بأنه لا يجوز للمرأة أن تنتقب ولا أن تلبس قفازين، هذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح. وبينا لكم بأنه يجوز أن تسدل على وجهها، وفرق بين الإسدال وفرق بين الشد، واضح لكم؟ لأن النقاب يختلف عن السدل، وذلك لما ثبت من حديث عائشة أو من أثر عائشة أنها كانت تسدل، وذلك في الحج إذا مرت بالرجال. وأيضا تكلمنا على تغطية الرأس، وأن ذلك خاص بالرجل، وتكلمنا كذلك على الطيب، وتكلمنا على خامس، على الخامس والسادس، وهو تقليم الأظافر. وبينا بأن الإجماع قد انعقد على عدم جواز تقليم الأظافر لمن؟ للمحرم. وأما إزالة الشعر أو التقصير للمحرم فقد ذهب المصنف إلى أن هذا الحكم في جميع الشعور، أي أن جميع الشعر للمحرم لا يجوز أن يحلقه أو أن يقصره، هذا ما ذكره المصنف. وبينا لكم بأن المذهب الصواب بأن الشعر المحظور أن يحلق أو يقصر هو شعر الرأس فقط، هو شعر الرأس فقط، وذلك لأن الآية قد وردت في ذلك،
ولا تحلقوا رؤوسكم. وكذلك الأحاديث. وهذه المسألة بينت لكم بأن فيها خلاف بين أهل العلم، والذين قالوا بأنه لا يجوز أن يأخذ من جميع الشعور استدلوا بماذا؟ بالقياس، فقاسوا باقي الشعور على شعر الرأس. ما العلة عندهم؟ قالوا العلة عندنا هي بأن شعر الرأس قد نهي عن أخذه وحلقه لأن هذا من الترفه والتنظيف، فكذلك باقي الشعور. وبينا لكم بأن هذا القياس قياس باطل. لماذا؟ لأن علماء الأصول قالوا لا بد من شرط العلة أن تكون منضبطة. فلما نظرنا إلى الحاج وجدنا أن الحاج ليس بممنوع من الترفه والتنظيف، ومما يدلك على ذلك أنه يجوز له أن يغتسل، وهذا من أشد التنظيف، فدل ذلك على أن هذه العلة عليلة. ومن أركان القياس العلة، فإذا بطل الركن لا شك بأن القياس يصير باطلا. هذا ما ذكرنا وفصلنا في هذه المسألة بطولها، وذكرنا هذا بالتفصيل. وإلى هذا ذهب ابن حزم وأشار إلى ذلك ومال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. ثم قال المصنف رحمه الله،
خامسا وسادسا تقديم الأظفار وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو غير ذلك، بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وأجمع العلماء على حرمته قلب كفري محله.
نعم، هذا مما أجمع عليه العلماء، وبينا لكم بأنه قد ورد في الأثر عن ابن عباس بأنه إذا انكسر الظفر ماذا قال؟ قال لا بأس بإزالته وليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه إذا بقي هذا الظفر وهو مكسور يؤدي بهذا المحرم إلى الإيذاء الشديد كما تعلمون، فلهذا قال ابن عباس لا بأس بإزالته. قال
ويجوز إزالة الشعر لمن يتأذى لبقائه.
نعم، الآن انتقل المصنف إلى هذا الشعر، هل يجوز أن يزال إذا تأذى الإنسان ببقائه؟ هنا قال يجوز، ولا شك في جواز ذلك لما سيذكر من الحديث. وقبل الدخول في ذلك أحببت أن أنبه على مسألة أيضا في الشعر، وهي الامتشاط. هل يجوز للمحرم أن يمتشط؟ الجواب يجوز للمحرم أن يمتشط. ما الدليل على ذلك؟ دليل ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي محرمة، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرها بماذا؟ قال انقضي رأسك وامتشطي، فأباح لها المشط. فلو كان هذا المشط محرم لا منعها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا الأصل الذي قد وضعناه لكم في بداية المحظورات، وهو الأصل الجواز إلا ما دل الدليل على منعه، هذا هو الأصل. الأصل أنه يجوز للمحرم أن يفعل ما كان مباح قبل الإحرام إلا ما دل الدليل على أنه من المحظورات. إذن لا بد من التنبه لهذين الأمرين، أو لهذا الأمر وهو الأصل، ثم إن كان هناك دليل يوافق هذا الأصل صرنا إليه، وإلا نبقى على هذا الأصل. فالتمشط أو الامتشاط لا شك أنه جائز للأصل الذي ذكرناه، وثانيا ما ثبت من حديث عائشة، فهذا دليل على جواز ذلك. هنا المصنف رحمه الله تعالى قال ويجوز إزالة الشعر لمن يتأذى ببقائه. نعم، بعضهم قد يتأذى كما ورد في هذا الحديث من القمل وغيره، فهل يجوز له أن يزيل هذا الشعر؟ سيأتيك الجواب الواضح في ذلك. قال
ويجوز إزالة الشعر لمن يتأذى ببقائه وفيه الفدية.
وفيه الفدية، وسيأتي أو ستأتي هذه الفدية، وسنبين إن شاء الله الدماء الواجبة، سنبين هذا إن شاء الله. لكن هنا سيذكر الفدية على من قام بهذا الحلق ومن أزال هذا الشعر للتأذي به. قال
لقوله
هنا أراد أن يبين الدليل فعلل. اللام هذه تعليلية، أي أعلل لك ما السبب. ما السبب؟ قال لقوله، يعني الدليل على ذلك قوله تعالى،
قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
النص واضح في ذلك، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من أين؟ من رأسه. فانتبه إلى هذا القيد، من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه ثلاثة أمور، هل هذه على التخيير أو على الترتيب؟ انظر إلى الحديث الآتي، قال:
وعن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو في الحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قبره، والقمل يتهافت على وجهه.
والقمل يتهافت على وجهه، والقمل يتهافت على وجهه. انظروا إلى هذه الأذية. كعب يقول ويحكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة، الشاهد وهو محرم. إذن حال كونه محرم مر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه. تخيلوا هذه الصورة كيف بلغت به الأذية، يتهافت على وجهه القمل. قال:
والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أيؤذيك هوام فهذه؟ قال: نعم.
قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك المنظر والأذية، قال له: أيؤذيك هوامك هذه؟ يعني هذا القمل هل يؤذيك؟ فماذا قال؟ قال: نعم، يعني هذا القمل لا شك أنه آذاني يا رسول الله. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال:
قال: فاحلق رأسك.
فاحلق رأسك، هنا هذا للإباحة لأنه مقابل الأذية، فأنت تتعذى، فإن أردت فاحلق رأسك. لماذا؟ لأن هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى لك، كما جاء هنا في القرآن: أو أذى من رأسه ففدية، وهذا داخل في الأذى، فكل ما كان يؤذي فجاز له أن يزيله، عرفتم؟ فهنا قال: فاحلق رأسك، يعني إذن إذا كان يؤذيك فاحلق رأسك حتى لا تتأذى به وتستطيع أن تأتي بالمناسك وأنت بغير أذية. قال:
أصع فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة أصاع.
قال: وأطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة آصع. والفرق ثلاثة آصع، والصاع كم؟ أربعة أمدد. الصاع أربعة أمدد، والمد ما هو؟ حفنة باليد، هذا هو المد. وضح لكم؟ المد حفنة باليد المعتدلة كما قال العلماء. وهنا قال: وأطعم فرقا بين ستة مساكين، ما هو؟ قال: والفرق ثلاثة آصع. فاضرب الآن أربعة في ثلاثة كم؟ 12، أليس كذلك؟ هذا هو الفرق الواحد. فهذا يطعم كل مسكين هذا الفرق، عرفتم؟ وضح لكم؟ إذن هذا هو الأمر الأول. قال:
وأطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة آصع، أو صم ثلاثة أيام.
أو صم ثلاثة أيام، أو صم ثلاثة أيام، يعني هذا أيضا كفارة. قال:
أو
أنسك نسيك، وهي ماذا؟ الفدية، وإن كانت الفدية أعم، ولكن المراد بالنسيك هنا الذبيحة. وضح لكم؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم وافق القرآن في التخير، ولهذا قال العلماء: الفدية هنا على التخير. لماذا؟ لأن اللغويين قالوا إن أو تفيد التخير، وهذا ما يعرف عند الأصوليين بالواجب المخير، بالواجب المخير، هذا يعرف عند الأصوليين بالواجب المخير، أي أن هذا المكلف مخير بين هذه الثلاثة أشياء، فإن أتى بالأول فهو جائز، وإن أتى بالثاني فكذلك، وإن أتى بالثالث فكذلك، لأن العلماء قد قسموا الواجب إلى أقسام، ومنها هذا القسم، قسموا الواجب باعتبار الوقت إلى واجب موسع وإلى واجب مضيق، وقسموا الواجب باعتبار الفاعل إلى فرض عين وفرض كفائي، وهنا قسموا الواجب إلى واجب مخير وإلى واجب ماذا؟ واجب محدد، الواجب غير مخير، يعني لابد أن يأتي به، وقسموا الواجب إلى واجب محدد وواجب غير محدد، هذه أربعة أقسام قسمها العلماء، وهذا من الواجب المخير. هناك واجب مخير يجوز الإنسان أن يأتي بأحد الخصال، وهناك واجب لا تخير فيه أبدا، لابد أن يأتي بهذا الأمر، وهذا ما بيناه في شرح المذكرة، بينا لكم أقسام الواجب وما ذكره الأصوليون والخلاف الدائر بينهم في هذه التقسيمات. نعم.
السابع الجماع ودواعي.
نعم، الجماع ودواعي، وهذا بالإجماع، وسيأتي التفصيل في الجماع إن شاء الله وماذا على من وقع في ذلك. إذن الجماع هذا من محظورات الإحرام التي نهى الشارع عنها، وقلت لكم وهذا بالإجماع. نعم.
الثامن اقتراب المعاصي.
اقتراب المعاصي، وسيأتي الدليل على هذه الأشياء.
التاسع المخاصمة والجدال.
نعم، المخاصمة والجدال، انتبه، المخاصمة والجدال، أما المخاصمة فهي واضحة، وأما الجدال فالمراد بالجدال هنا الجدال بغير علم، انتبه، المراد بالجدال هنا الجدال بغير علم، أو الجدال في ماذا؟ في الباطل، الجدال بغير علم هذا الذي هو من محظورات الإحرام، لأن يجادل بغير علم إما لسمعة وإما وإما، أو الجدال في الباطل، يجادل في الباطل ويعلم بأن هذا باطل، أما الجدال في طلب الحق فلا، الجدال في طلب الحق وإن كان في الحج فلا، يعني لا بأس به، بل هو مطلوب لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم، وهذا يشمل في الحج وفي غير الحج، يعني لو وجدت إنسان على باطل وأراد أن يدخل معك في النقاش أتقول والله أنا منعت من الجدال ومن النقاش، إذن أتركه على عجره وبجره، أبدا، لابد من بيان الحق، ولابد من الجدال بالحق وللحق ولإظهار الحق، وضح لكم؟ لابد من ذلك، وإلا فإن المنهي عنه والمحظور من الجدال هو ما كان في الباطل وللباطل وما كان بغير علم، لأن الذي لا علم معه لا يجوز له أن يجادل من كان معه علم، لأنه سيدخل في الباطل وهو القسم الأول. نعم.
والأصل في تحريم هذه الثلاث،
يعني الأصل في تحريم هذه الثلاث التي مضت، وهي الجماع واقتراف المعاصي والمخاصمة والجدال، قال هذه ثلاثة أمور، فلا رفث أي الجماع كما قال العلماء، ولا فسوق، والفسق كما هو معلوم هو الخروج عن الحد، الخروج عن الحد، وسيأتي هذا في مسألة التعرض للصيد وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخمس الفواسق، لماذا سميت فواسق؟ قالوا لأنها خرجت عن حدها، ولهذا يسمى الفاسق بأنه فاسق، لأنه خرج عن حد الشريعة وطغى، ولهذا سمي فاسقا، عرفتم؟ هنا ولا فسوق ولا جدال، والمراد بالجدال هنا الجدال كما بينت لكم بالباطل وبغير العلم،
نعم.
العاشر والحادي عشر الخطبة وعقد النكاح.
الخطبة وعقد النكاح. الخطبة وعقد النكاح. والخطبة بالضم هي للكلام الذي يلقى، بأن يقوم الخطيب خطيب على المنبر، هذه تسمى خطبة. والخطبة هي مقدمات النكاح والزواج، لما يأتي الرجل ويخطب هذه المرأة هذا يسمى خطبة بكسر الخاء. هنا أيضا من محظورات النكاح، من محظورات الحج، الخطبة وعقد النكاح. لماذا فرق؟ لأن الواو تقتضي المغايرة كما قال اللغويون والنحويون. فهنا الخطبة ليست هي عقد النكاح، إنما هي، أعني بها الخطبة، هي من مقدمات، بأن يأتي إلى المرأة أو إلى وليها ويريد هذه المرأة، هذا يسمى خطبة. أما العقد فهو أن يعقد هذا الناكح على المرأة هذا العقد بالولي والشهود، كما هو معروف وبيناه في مسائل النكاح. هذا أو هذان الأمران هما من محظورات الإحرام. وضح لكم؟ الخطبة وعقد النكاح. ما الدليل على ذلك؟ قال
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يقتل.
نعم، لا ينكح، انتبه، لا ينكح. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ عن النكاح. لا ينكح المحرم، لأنه لو قال لا ينكح وسكت لا دخل في هذا اللفظ الجميع، أليس كذلك؟ لكن لما خصص ذلك بالمحرم دل ذلك على أن ما عداه جائز، إلا طبعا ما جاء الدليل بالمنع، وهذه صور أخرى. قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يزوج. لا ينكح يعني لا يجوز له أن يطلب الزواج، ولا يجوز له أن ينكح من من؟ من الولي. فلا يجوز له أن يقول له مثلا لا بأس عليك تعال، هذا كله ممنوع. واضح لكم؟ هذا من محظورات الإحرام. قال ولا ينكح ولا يخطب. انتبه إلى هذه. هنا أيضا دخل في ذلك الخطبة، أليس كذلك؟ كذلك داخل في ذلك الخطبة لهذا الحديث. فدل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز النكاح ولا الخطبة، وهذا الحديث صريح في ذلك. واختلف العلماء في مسألة طال فيها الكلام، وهي ما جاء عن ابن عباس والحديث الصحيح. والحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس تزوج ميمونة وهو حرم، وفي رواية وهو محرم، وهذا الحديث ينهى. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة اختلاف طويل، فمنهم من قال بضعف هذا الحديث وبشذوذه، ومنهم من قال بالجمع، ومنهم من قال بالترجيح. ولا شك أن المسألة ليس كما قال ابن عباس. لماذا؟ لأمور كثيرة، منها أن صاحبة القصة وهي ميمونة قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وقال العلماء، قال الأصوليون، وصاحب القصة أدرى بقصته، أليس كذلك؟ الذي وقع عليه الأمر لا شك أنه أعلم بغيره من غيره، أو أعلم بنفسه من غيره. فميمونة قالت تزوجني وهو حلال، وكذلك روي عن غيره كعثمان. أيضا مما يؤيد أننا نستطيع أن نجمع بين هذه الروايات، بأن نقول قول ابن عباس تزوجني رسول، قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة وهو محرم، هذا له توجيه في اللغة، أي وهو داخل حدود الحرم. كيف ذلك؟ ف تقول أنجد هذا الرجل أي دخل نجد، أحرم هذا الرجل أي دخل حدود الحرم. والأحاديث في ذلك كثيرة وواضحة، هذا من جهة الجمع. قال العلماء أيضا عندنا جهة الترجيح، وهي قول ابن عباس، هذا إنما يحكيه حكاية، وقول ميمونة كما قلت لكم بأنها القصة صاحبة القصة وهي مقدمة، وقول ابن عباس فعل، أليس كذلك؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح قول. قال العلماء إذا تعارض القول مع الفعل أيهما يقدم؟ يقدم القول. لماذا؟ قالوا لأن القول أقوى في الدلالة من الفعل. كيف ذلك؟ قالوا لأن الفعل يرد عليه القصوص، قد يكون هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يكون فعله لسبب نحن لا ندري، فلهذا قالوا القول تشريع عام للأمة بخلاف الفعل، فإنه قد يرد عليه أو ترد عليه إشكالات كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 4 نسوة والقرآن، أو جاء الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ 4، أمسك عليك 4 وطلق الباقي. ولهذا إذا تعارض القول مع الفعل، لكن هذا لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، وبينت لكم بأن أوجه الجمع هنا ليست ببعيدة. أيضا مما يذكره العلماء من تقديم رواية ميمونة بأنه إذا اختلف الصحابة في أمر وكان راوي الحديث صغير السن واختلف مع جمع وهم كبار في السن، وما استطعنا أن نجمع من يقدم؟ يقدم الكبير في السن. فميمونة معها جمع من الصحابة بخلاف ابن عباس، قالوا كان صغير فنسي، أليس كذلك؟ كما ورد عن ابن عباس في صحيح مسلم في المتعة، أليس كذلك؟ فقالوا ابن عباس كان صغير، ولهذا قال ابن عمر لما أخبر بهذا الخبر، وكذلك علي لما أخبر عن ابن عباس بهذا الخبر بأنه يجوز المتعة، ماذا قال؟ قالوا كان صغير ولا يدري متى نسخت. وهذا من أوجه الترجيح التي ذكرها العلماء. هذا ما أحببت أن أنبه عليه، فهذا الحديث صريح في ذلك ولا يعارض ما ورد عن ابن عباس، لأن الجمع وارد والترجيح وارد، وإن لم نجد لا جمع ولا ترجيح لا شك أن قول ابن عباس لا يقدم على قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها حكاية فعل كما بينت لكم، وحكاية الفعل لا تقدم على المنطوق الواضح، لا تقدم على المنطوق الواضح من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الحكاية قد تكون فهم، وإذا تعارض المفهوم مع المنطوق قال الأصوليون يقدم المنطوق، يقدم المنطوق على المفهوم، لأن المفهوم دلالته ظنية، أما المنطوق دلالته قطعية، قطعية الدلالة لا قطعية الحجة، لأنه قد يكون أتى من طريق ظني، خبر واحد، أليس كذلك؟ لكن أقصد من جهة الدلالة. نعم.
الثاني عشر التعرض لصيد البر لقتل
أولاده. نعم، قال التعرض لصيد البر، وخرج بقوله صيد البر البحر. انتبه، هل يجوز للمحرم أن يتعرض لصيد البحر؟ قال العلماء يجوز له. لماذا؟ لأن الآية والنصوص وردت في البحر، في البر، ولم ترد في البحر. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة ما كان يعيش في البر والبحر، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، فهل يلحق بصيد البر أم يلحق بصيد البحر؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، وأقرب هذه الأقوال هي ما كان أغلب حياته في البحر فهو صيد البحر، وما كان الأغلب في البر فهو صيد البر. عرفتم؟ هذا هو التفصيل الذي مال إليه أكثر أهل العلم، وأخذوا من ذلك على الغلبة ما كان يغلب عليه، فإنه لا يسمى بحري إلا ما كان غالب حياته في البحر، ولا يسمى ببري إلا ما كان أغلب حياته أي في البر. هذا هو التفصيل. هنا قال التعرض لصيد البر بماذا؟ قال بقتل أو ذبح. انتبه، بقتل أو ذبح أو دلالة، هذه كلها من محظورات الإحرام. لا يجوز له أن يتعرض لصيد البر بقتل. وهل فرق بين القتل والذبح؟ فرق شاسع. القتل يختلف عن التزكية، عن التذكية. القتل يختلف عن التذكية التي هي الذبح. الذبح حكمه بأنه يصبح هذا المذبوح حلال إذا ذبح طبعا على الطريقة الصحيحة. أما القتل فإنه يختلف. القتل لا شك أنه حرام إلا إذا كان هذا القتل يراد به كالذبح في مسألة الصيد. وضح لكم؟ في مسألة الصيد فإنه يخرج من ذلك. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الصيد المحرم حرام. انتبهوا لهذه المسألة. قال وإن أتى به وذبحه فإنه حرام. لماذا؟ لأن الله سماه قتل. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة من قتل أو ذبح الصيد وهو محرم فإن هذا الصيد يكون حرام. لماذا؟ قال لأن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى فهو ماذا؟ حرام. فحرم الله سبحانه وتعالى على المحرم الصيد، فدل ذلك على أن ما صاده حرام. وتكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة رحمه الله كلاما نفيسا قيما في كتابه شرح العمدة. وضح لكم؟ فقال كل ما حرمه الله فاعلم أنه لا يجوز أن يؤكل. كل ما حرمه الله، فهذا حرمه الله وحرم على المحرم أن يصيد، إذن يحرم أن يؤكل. هذا ما ذكره شيخ الإسلام، وراجعوا العمدة إذا أردتم تجدوا ما ذكره هناك. نعم.
التعرض لصيد البر بقتل أو ذبح أو إشارة أو دلالة لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما،
لقوله تعالى، يعني الدليل على ذلك هو قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر. هنا قال حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فخرج بقوله البر ماذا؟ البحر. ولهذا قال العلماء يجوز. قلت ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذه الآية صريحة. ولقوله سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا، مفهوم هذا أنه إذا لم يحل المحرم فإنه لا يجوز له الصيد، وهذا يعرف عند الأصوليين بمفهوم المخالفة، يعرف عند الأصوليين بمفهوم المخالفة. إذن هذه أدلة دالة على عدم جواز قتل وذبح ماذا؟ صيد البر. أين الإشارة وأين الدلالة؟
ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الأتان التي صحبت
الأتان، وهو أو وهي الأنثى من الحمر الوحشية، ليست الحمر الأهلية، لأن الحمر الأهلية لا يجوز أن تؤكل. البحث الحمر الوحشية، تعرف ما هو الحمار الوحشي؟ هذا يجوز أن يؤكل. الحمار الوحشي يجوز أن يؤكل، وفي ذلك نصوص، وليس لنا ليس لنا حاجة أن نخوض أيضا في هذه المسألة لأنها أيضا طويلة الذيول. نعم.
ولقوله صلى الله عليه
وسلم، وهذا أيضا نص من النصوص التي استدل بها من قال بجواز الأكل. عرفتم؟ هذا أيضا من النصوص التي استدل بها من قال بجواز الأكل.
لما سألوه عن الأتان التي صادها أبو قتادة وكان حلالا وهم محرمون.
وكان حلالا هو، ولهذا فرق العلماء بين ما صيد للمحرم وبين من صاد الشيء لنفسه ثم أهدي إليه. انتبهوا، قال يعني هل أحد أمره أن يحمل عليها؟ ماذا قالوا؟
أو أشار إليها،
أو أشار إليها، هنا إشارة ودلالة. قالوا قالوا لا يا رسول الله، لم نشر إليها ولم نحمل معه عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن كلوا. هذا دليل لمن قال بجواز أكل الحمر الوحشية، عرفتم؟ هذا من الأدلة. هنا قال فكلوا، يعني إذن هو مباح لكم. لماذا؟ لأنه صيد بغير إعانة منكم، ولهذا قال المصنف هنا أو إشارة أو دلالة. نعم.
الأكل مما صيد من أجله.
نعم، الأكل مما صيد من أجله، يعني يحرم الأكل من من؟ من المحرم إذا كان الصيد صيد له. انتبه، إذا كان الصيد صيد له فإنه يحرم له أن يأكل منه. ما الدليل؟ عرفتم الآن البحث؟ البحث إذا صيد هذا الصيد لأجل هذا المحرم فإنه لا يجوز أن يأكل، أما إذا صاده هذا الحلال لنفسه فحديث أبي قتادة واضح في ذلك. قال
الأكل مما صيد من أجله أو بإشارته إليه أو بإعانته عليه لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا.
قال فكلوا، قال فكلوا. فهنا أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل من هذه الأتان. نعم.
مبطلات الحج، يبطل الحج بواحد من اثنين.
نعم، مبطلات الحج. هنا لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من محظورات الإحرام كأن السائل يسأل، يقول علمنا محظورات الإحرام وعلمنا ما مضى من المسائل، فهل هناك أمور إذا فعلها الإنسان هذه المحظورات هل هي تبطل أو لا تبطل الحج؟ بمعنى أنني إذا صدت وأنا محرم هل حجي هذا أصبح باطل؟ هل إذا وقعت مثلا في هذه المحظورات الطيب مثلا هل هذا الحج صار باطل؟ فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين لك المبطلات، فكأنه يقول لك انتبه، الذي مضى من المحظورات ليس كل ما مضى هو مبطل للحج، بل عليك أن تنتبه لأمرين اثنين هما اللذان يبطلان الحج. واضح لكم؟ ليس هذا على سبيل الإطلاق، بل لابد أن تنتبه لهذين الأمرين. ما هما؟ قال
الأول الجماع.
قال يبطل الحج بواحد من اثنين، وقوله بواحد من اثنين يدل على عدم الاجتماع، بمعنى أنه يبطل لو أتيت بواحد ولا يشترط أن تجمع بين الاثنين، هذا معنى قوله يبطل الحج بواحد من اثنين، يعني لو فعلت واحد من أحد هذين الأمرين فإن الحج باطل. ما هذان الأمران؟ قال
الأول الجماع.
الجماع، إذن الأمر الأول